وهذا الحديث متفق عليه وفيه أن وهذا موضع رابع وهو عند القيام من الليل. وأخذ العلماء من هذا الخمر معنى عاما وهو مشروعية السواك عند تغير الفم. أهل العلم ينظرون في الأخبار ويستنبطون منها المعاني لأنه تسوك عند قيامه من النوم لأن النوم في الغالب يكون موضع تغير للفم فينطلق الفم في الغالب والأكثر فلهذا يتغير الفم وربما انبعثت بعض الأذكرة وبعض الروائح ومن البدن من الجوف إلى الفم والأسنان فتغير فلهذا شرع تنظيفه بالسواك. وجاء في رواية أخرى إذا قام من الليل ليصلي وفي الصحيحين أو إذا قام من الليل يتهجد وبعضهم حمل المطلق هنا على المقيد فقالوا إنه إن هذا القيام لأجل لأن هذا أن هذا السواك أو توصه رفاه اللي فيه عليه الصلاة والسلام لأجل الصلاة وقيل إنه موضعان يجوز عند القيام من النوم وهو مناسب لأنه يكون قريبا من حال الوضوء ويجوز فاه أيضا إذا أراد يصلي وكذلك يجوزه لو لم يرد الوضوء أو الصلاة. ولأن القائم من النوم يشرع له أن يستنفر كل من قام من النوم فإنه يشرع له أن يستنفر لأن الشيطان يبيت على خيشومه كما في الصحيحين كما سيأتي سواء أراد الصلاة أم لم يرد الصلاة. فهذا الموضع وهو من موضع آخر وهو أن يدلك أسنانه بالسواك إذا قام الليل ومعنى يشوف مع يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي وكلها معاني صحيحة فيما يظهر لأن يترتب عليه الغسل لأنه إذا دلك غسل أسنانه والغسل يحصل منه التنقية فالتنقية أثر السوس وهو الدلك. وللنسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل وهذا يؤيد من فهم الإطلاق أو الإطلاق في هذا الخبر وأنه إذا قام من الليل يشرع أن يسوس فاه فقال كنا نؤمر فدل على مشروعية دلك الأسنان عند القيام من الليل سواء أراد الصلاة أم لم يرد الصلاة وهذه رواية إسنادها جيد عند النسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستني بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع لفظ البخاري ولفظ مسلم. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ السواك قال يستاك يتسوك ويقول أع بهملة مضمومة والعين الساكنة وقيل ذكره بعضهم بلفظ بهملة ساكنة بهملة مكسورة وهاء ساكنة وقيل بضمها أه وقيل بفتحها أه وجاء معفوسا بلفظ ع وعلى هذا تكون حكاية الروايات في هذا أنهم أرادوا حكاية الصوت الصادق منه عليه الصلاة والسلام عند إدخاله للسواك إلى جوفه كأنه بالغ في إدخاله إلى أقصى الحلق ولأن الذي يدخل السواك إلى أقصى الحلق يصدر منه صوت كأنه يتهوع ولهذا كان يتهوع كأنه كان يصدر منه صوت من يريد أن يتقيا ولا شك أن وأن من أراد القيء في الغالب يصدر منه أصوات في جوفه فلنحو ما يصدر ممن يريد التقيء سمع هذا الصوت منه عليه الصلاة والسلام لأجل المبالغة في التسوق فكأنه يبالغ في الاستياك على أسنانه وعلى شق حلقه عليه الصلاة والسلام فلهذا يشرع المبالغة فيه. وهذا كأنه ليس بدائم لكن عند الحاجة أحيانا كما فعل عليه الصلاة والسلام وطرف السواك على لسانه هذا يبين أنه ربما استاك على لسانه والسواك على اللسان يكون طولا يعني يدخل السواك إلى الجوف ويستاك على حرف لسانه إلى جهة الداخل إلى الجوف والسواك على الأسنان يكون عرضا يعني في عرض الأسنان ولو اشتاك طولا هكذا فلا بأس، لكن اشتاك هكذا هذا أولى لأنه أيسر ولأنه أفضل من جهة عدم إذاء اللثة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوه فمصفاي أطيب عند الله من ريح اللثة. وهذا الحديث في الصحيحين وفيه أن خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وخلوه فمهما يصدر من فمه حال الصوم، لأن الصائم حينما يمسك عن الطعام والشراب لأجل صومه تنبعث رائحة من الجوف لأجل الانقطاع عن الطعام والشراب، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. جاء في لفظ آخر: يوم القيامة، والناس يستكرهون هذه الرائحة ولا يريدونها ويستكرهون رائحتها من غيرهم، لكنها عند الله بهذه المزية وهذا الفضل، لأنه أثر عبادة، أثر عبادة. والمصنف رحمه الله أورده لعله أورده لقول من قال إنه لا يشرع التسوك بعد الزوال لأجل إزالة هذا الخلوف بحق الصائم. والصواب كما دلت عليه الأخبار أنه لا بأس أن يتسوق الصائم في جميع أحواله، ودلت الأخبار بالحث على السواك ومشروعية السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، وهذا يكون في الحال التي يكون في صلاة الظهر وفي صلاة العصر بعدما يحصل مثل هذا. ثم هذه الرائحة كونها يعني مستحسنة عند كونها حسنة وكون أنها هذه المزيئة عند الله عز وجل لا يلزم من عدم إزالتها، بل لا بأس من أن يتسوق وإن كان التسوق يكون سبب في إزالتها، مع أن الرائحة في الحقيقة تنبعث من الجوف، فالتسوق لا يزيلها بالكلية، ربما خفف ما ينبعث ويكون ينتصف من الأسنان أو باللثة، أما نفس الرائحة تنبعث من الجوف، من داخل الجوف لا من الفم، فالرائحة باقية والخلوف باقي ولا يزول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. والفطرة المراد بها السنة كما في الرواية الأخرى، والمراد أنها من سنن المرسلين وفطر الله عليه الرسل، ويشرع الاقتداء بهم في ذلك واتباعهم والأخذ بهذه الخصال. قال: قص الشارب، والمشروع قصه وأن يبالغ في قصه. قال: حف الشوارب، جز الشوارب، أنهف الشوارب. وجاء في رواية الحلق لكنها شاذة أو لا أو ضعيفة، فالصواب أنه يقص ويبالغ فيه. والجز يكون بإزالة الشعر ولا يبقى إلا رؤوس الشعر على من الشارب، فالمقصود أنه يبالغ لكن لا تكون مبالغة تصل إلى درجة الحلق. وكان بعض السلف يشدد في هذا في المنع من الحلق، فالمقصود أنه يقص شاربه، لأن الشعور هذه منها ما يقص ومنها ما يحلق ومنها ما ينتف ومنها ما يجب إبقاؤه كما سيأتي. فشعر يقص ويبالغ في قصه وهو الشارب، وشعر يجب إعفاؤه، ولهذا قال: وإعفاء اللحية، واللحية يجب إعفاؤها لأنها من سنن المرسلين ولأنها من الفطرة. وثبتت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى، أرفوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، ألفاظ كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، كلها بالأمر دالة على وجوب إعفائها وتركها وإرسالها ولا عدم التعرض لها، خلافا لمن قال إنه يؤخذ منها. وروي عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وجابر رضي الله عن الجميع أنهم يقصون ما زاد عن قوله، لكن له خلاف قول الجماهير أهل العلم في إعفائها وإرسالها وعدم التعرض لها، وخلاف النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية المنقولة من عنه حيث أنه لا يتعرض للحية. أما ما جاء أنه كان يأخذ من طول لحية عضوه هو حديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا. والسواك، وهذا هو الشاهد بترجمته وإن كان السواك يبوبون عليه ويذكرون فيه أمثال هذه الخصال، وأنه من سنن الفطرة. واستنشاق الماء أيضا، استنشاق الماء من سنن الفطرة كما في هذا الخبر، ولا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنفاض، بأن يزيل الأذى الذي في الأنف. والاستنشاق واجب، ولا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنفاض، فعلى هذا يجب الاستنفاض. وقص الأظهار، والأظهار تقص وهي من سنن الفطرة، وجاء تقديرها كما سيأتي في حديث أنس تقدير الزمن. وغسل البراجم، البراجم هي العقد التي في مصافط الأصابع على ظهورها، لأنها مواضع يجتمع فيها الوسخ، وخاصة من لم تكن يده طرية ربما يجتمع الوسخ وتكاثر، فيشرع تعاهد هذه المواضع لأنه ربما نبى الماء عنها ولم يصبها. فعلى هذا إذا كان الماء ينبو فإنه يجب أن يتعاهد هذه المواضع، لأن ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونتف الإبط، ويشرع أيضا نتف الإبط وهو من خصال الفطرة، وهو من المواضع التي يكون إزالته بطريق النتف وأبلغ من القص، ولو حلق فلا بأس، لكن الذي جاء في الخبر النتف. وربما شق النتف فجزئ الحلق، لا، والنتف أفضل من جهة أنه يكون أخف للرائحة، ومن تعود وكثير من اعتاد النتف سهل عليه نتف الإبر. وحلق العانة وهي الشعر الذي حول القبل، فإنه يشرع حلق هذا والعانة يشرع حلقها ولا تنتهى في حق النساء والرجال جميعا. وانتقاص الماء، انتقاص الماء هو الاستنجاء، لأن الاستنجاء يكون سببا لقطع البول ولقطع أثره، وهو سبيل إلى نقصه وعدم تتابعه، فيشرع الاستنجاء للماء، وهذا يدل على مشروعية استعمال الماء مع التراب، وأنه ربما كان أفضل لأنه أبلغ الإزالة. ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، واختلف العاشرة قيل المضمضة، ورجح بعضهم أنه الختان. قال وقيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء، فسره بالاستنجاء كما فسره. نعم، رواه مسلم. وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب وهو ابن شيبة تكلم فيه في كل ما قال النسائي منكر الحديث، مصعب بن شيبة العبدلي في كل ما فيه، لكن مسلم اعتمد رحمه الله، وهو له شيء في خبره بعض النكارة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن مثل هذا خاصة إذا وثق، واتقه ابن معين وغيره، إذا وثق وروى شيئا، إذا روى شيئا منكرا هذا هو الذي يرد، لكن إذا كان ما رواه ليس مستنكرا ووافقه عليه غيره، إذا كان ما وافقه عليه غيره من الناس فروى مثل ما روى فلن يكون مستنكرا، إنما يخشى من هذا من غلطه، ويخشى من خطأه في تفرده بشيء، أو يروي شيئا فيه نكارة في اللفظ، فهذا هو الذي يمنع التوقف. أما إذا روى شيئا معروفا وجاء في الأخبار ذكره من غير طريقة فلا ينبغي التوقف في مثل خبره هذا. لكن الدارقطني وأمثاله رضي الله عليهم على طريقة أهل الحديث في إعلان الخبر بالنظر إلى سنده دون النظر إلى متنه من جهة شواهده التي دلت على ثبوته. لكن الأولى هي طريقة فقهاء، طريقة المحدثين، والثانية طريقة فقهاء الحديث رحمه الله عليهم. وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. وقال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس حجة لسوء حفظه، وقد وثق جعفر ابن معين وغيره. فقال ابن عدي هو ممن يجب أن يقبل حديثه، وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود من رواية ابن موسى الدقيقي وهي ضعيف. ابن موسى الدقيقي هو صدقة ابن موسى الدقيقي عن أبي عمران قال وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن سليمان لا بأس به، ليس ضعيفا جدا بل إنه موثق، وهو في درجة الحسن، قطبة حديثه في درجة الحسن، ومثل خبره يقبل خاصة إذا كان له شاهد وقد جاء من غير طريقه من طريق صدقه موسى، وصدقه موسى فيه رأس لكن تقوي رواية جعفر بن سليمان، رواية صدقه موسى بالنظر إلى جعفر بن سليمان تكون باب الحسن لغيره، رواية جعفر بن سليمان بالنظر إلى صدقه موسى تكون أعلى رده روايته في رتبة الحسن وقد روى له مسلم. وفيه التوقيت في هذه الأشياء في قصر التارب ونص الإبقاء، فهذه الأشياء وقف فيها في 40 ليلة ولا يترك أكثر من 40 ليلة وقف لنا على صيغة البناء للمعلوم. وهذا معلوم أن الموقف هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني هو الذي يشرع، فإذا قال الصحابي وقف لنا أو قال أمرنا أو قال ما أشبه ذلك من هذه العبارة، فالآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يكون مشرع أن يعني يقال إن الآمر هو غيره، حتى لو كان من الصحابة أو من أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر، لأن الإطلاق في هذه الحالة مراد به النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هو المشرع هو الآمر. ثم صرح بالفاعل والآمر في الرواية الأخرى قال وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا ينبغي يزاد على هذه المدة إلا إذا بل ينظر إذا كان ممن يطول شاربه بسرعة، وكذلك الإبط إذا كان يطول بسرعة فينبغي يبادر قبل هذه المدة، وإن كان خروجه معتدلا ولا يخرج بسرعة فإذا مكث هذه المدة فلا بأس بذلك ولكن لا يزيد عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استثنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن بعدما ألف عليه 80 سنة واستثنى بالقدون، متفق عليه، هذا لفظ البخاري. والحديث اتفق عليه وفيه ذكر الاختتان وأنه ختن عليه الصلاة والسلام، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به فهو من سنته ومن هديه الذي أمرنا أن نقتدي به، فيشرع الختان في حق الرجال وهو متأكد في حق الرجال ونحى به بعض العلم إلى الوجوب، وكذلك هو في حق النساء. اختتن عليه الصلاة والسلام بعدما أتى عليه 80 سنة. وقوله بالقدوم أو بالقدوم خلف قيل بالقدوم بالقدوم الآلة التي تستعمل الآن من الحديث، وقيل إن القدوم والقدوم لغتان في الآلة، فقال بعضهم إنه المراد الموضع اختتن بها الموضع، وقيل إنه اختتن بالقدوم أو بالقدوم والمراد به الآلة. قد رجح الحافظ حجر رحمه الله وتدلى برواية عند أبي يعلى أنه عليه الصلاة والسلام افتتن بالقدوم فشق عليه ذلك، فأوحى الله إليه أن عجلت، قال كرهت أمرتني فكرهت أن أؤخر أمرك، قال عجلت قبل أن نذكر لك آلته، قال أمرتني فخشيت فكرهت أن أؤخر أمرك. فهذا واضح في أنه افتتن بالمراد بالآلة بآلة القدوم هذه، والرواية الأخرى المراد به الموضع. وقد يكون ويمكن يقال إن استثنى بهذا الموضع بهذه الآلة، والله أعلم بالصحيح بذلك. فالمقصود من الخبر هو ذكر الاختتان وأنه مشروع، فإذا كان استثنى بهذا السن فدل على مشروعيته وتأكده وأنه من السنن المتأكدة حيث لم يتركه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا السن. ويشرع الاختتان في أول يعني في أول العمر، وأن يبادر إليه في حق الطفل في أول أيامه، وكانوا يختتنون كما قال ابن عباس يختتنون الرجل إذا ناهز الحلم وقارب الحلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ثم أيضا الاختتان كما هو معلوم ذكر أهل العلم أن من أدلة التي تدل على مشروعيته وتأكده بل على وجوبه أنه أن تركه سبب الاحتباس النجاسة، فلهذا يكون سببا لإزالة هذه النجاسة، وما كان سببا وطريقا لاجتناب أمر محرم فإنه يكون واجب. فالمقصود أنه متأكد جدا، والقول بوجوبه محق الرجال متوجه، وقد ذكر كثير من الأدلة تدل على وجوبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وجاء في حديث عند أحمد أنه مكرمة سنة في حق الرجال مكرومة في حق النساء، لكنه حديث ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. القزع من القزعة يقال ما في السماء قزع، ما في السحاب يعني سحاب، ما في السماء سحاب. والمراد النهي عن حلق بعض شعر الرأس وترك البعض. والقزع على أحوال، تارة يحلق مؤخرة الرأس ويترك مقدمة الرأس، وتارة يعكس يحلق المقدم ويترك المؤخر، وتارة يحلق الوسط ويترك الجوانب، أو يحلق الجوانب ويترك الوسط كما يفعل كثير ممن يقلد فسقة الفسقة والرجال، وخاصة ممن يقلد أهل الكفر والضلال من المغنين ومن أشبههم، فإن هذا يزداد شرا من جهة أنه تقليد، خاصة إذا كان تقليدا للكفرة. لكن هو بمفرده بفرد النظر عن كونه تشبها هو محرم القزع، ولهذا نهى عن القزع عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين هنا. والنهي للتحريم كما أن أوامره للوجوب عليه الصلاة والسلام، والنهي عندهم آكد من الأمر، النهي في باب التحريم عندهم آكد من الأمر في باب الوجوب، لأن النهي يكون من باب درء المفاسد وطرحها، والأمر باب تحقيق المصالح ودرء المفاسد ومحوها وإزالتها، أمر ألزم من تحقيق المصالح، يعني هذا من جهة العموم لا من جهة التفصيل. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال حلقوه كله أو اتركوا كله، وهذا إسناد صحيح، ورواه كلهم أئمة الثقات والله أعلم. وهذا الحديث فيه أن أوامره عليه الصلاة والسلام عامة، ويشرع في حق الرجال وفي حق النساء في مثل هذا، وأن النهي عام، وأن يجب أن يجنب الصبي مثل هذه الأفعال. ولهذا لما رأى قد فرق بعض شعره وتنسى ماذا قال احلقوه كله أو اتركوه كله، فالمشروع في الشعر أن يترك جميعه أو أن يحلق جميعه، فحلقه مباح إلا في حال سنة، إلا في حال نسك فهو واجب إما الحق أو التقصير، أما في غير ذلك فإنه يختلف. فالأصل هو أن حلقه مباح، هذا الأصل هو أن حلقه مباح. باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره. يونس بن يزيد الأيلي ومن شهاب هو محمد المسلم سبق، محمد المسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله الزهري إمام مشهور رحمه الله، هو تابعي. عن عطاء بن يزيد الليثي تابعي أيضا أخبره أن حمران مولى عثمان تابع ثلاثة من التابعين في نسق واحد، عن عثمان بن عفان خليفة الراشد رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، فيه التعليم من هذا الخليفة الراشد، ويدل على أنهم كانوا يعتنون بتعليم الأمة ما يشرع لهم في طهارتهم وفي صلاتهم، وأنه علم بالفعل لا بالقول، وفيه دليل على التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، قال فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، وهذا مشروع، غسل الكفين ثلاث مرات مشروع عند إرادة الوضوء، سواء استيقظ من النوم أم لم يستيقظ من النوم، سواء كان في يديه نجاسة أم لم يكن، يعني ولو كانتا نظيفتين على الصحيح يشرع غسلهما عند إرادة الوضوء ولو كانتا نظيفتين. وفي حديث أوس بن أوس استوكف ثلاثا عليه الصلاة والسلام، يعني غسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنثر، في اللفظ الآخر عند أبي داود تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. وفيه مشروعية المضمضة وهي واجبة على الصحيح، ولهذا في حديث أبي داود سيأتي إذا توضأت فمضمض. وفي حديث عند الدولابي أنه أمر بالمبالغة في المضمضة كما أمر بالمبالغة في الاستنشاق، يدل على أن أمر المضمضة أمر متأكد، خلافا لمن قال لو أدخل الماء إلى جوفه فابتلعه ولم يبالغ فإنه يجزئ. والصحيح لا يجزئ، يعني لو أدخل الماء إلى جوفه وابتلعه لا يجزئ، أو أدخل الماء إلى جوفه فلفظه بدون أن يحرك فالصحيح لا يحصل المقصود، إلا إذا يعني دفعه بقوة وكان فيه تحريك وإزالة لما يكون في الفم، فيشرع المضمضة، لأن المضمضة يقال مضمضة المعافق عليه إذا تحركت عيناه لأجل النوم، فالمضمضة لا تكون إلا مع التحريك والاستنثار، ويدل على أن الاستنثار واجب، والاستنثار لا يحصل مقصوده إلا بالاستنثار، خلافا لمن قال يجزئ الاستنثار بالاستنثار، لأنه لو استنثق بدون أن يستنثر لا يحصل المقصود، بل ينبغي في الاستنثاق أن يبالغ وأن يزيد على الواحدة، وإن كان الواحدة التي تزيل أذى تجزئ، لكن لأن الأنف موضع الأذى فينبغي المبالغة في وتتأكد جدا ما لا يتأكد بغيرها. ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني هذا هو المشروع، هو أن يغسل وجهه ثلاث مرات، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وعلى هذا يدخل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا ربما فرط فيه بعض الناس، فينبغي الانتباه لذلك سواء كان له لحية أو لم يكن له لحية، ثلاث مرات. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، أيضا يشرع غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفق في اليمنى واليسرى، الواجب مرة واحدة غسلة تأتي على جميع العضو، والمشروع ثلاث مرات. ثم مسح رأسه، يعني مرة واحدة كما سيأتي في حديث علي أنه مسح رأسه مرة واحدة من منابت شعر الرأس، فلا عبرة بالأصلع ولا عبرة بالأفرع، فالأفرع الذي ينزل شعره إلى على جفته، والأصلع الذي ينحسر شعره من منابت شعر الرأس المعتاد، فيمسح من منابت شعر الرأس المعتاد إلى مؤخرة الرأس. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، وهذا كما سبق يشرع ثلاث مرات في غسل الرجل، كل غسلة تأتي على جميع القدم، والواجب مرة. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ويدل على فضيلة هاتين فضل ركعتين في بعد هذا الوضوء المسبق، ولا يحدث بهما نفسه، يعني أنه لا يعني قول لا يحدث في صيغة التفاعل من جهة أنه يقصد إلى ذلك، أما لو أن الخواطر جاءت إليه بدون أن يقصد إلى ذلك فإنه يرجع يدخل في هذا الفضل، لأنه لم يقصد الدخول في هذه الخواطر، أما إذا هجمت عليه في حال ما إذا هجمت عليه بغير اختياره فعليه يدافعها، ثم هجمت عليه بغير اختياره ثم دافعها فإنه يحصل له هذا الفضل بهذا الحديث، لأنه لم يحدث نفسه، إنما غلبته نفسه ودخلت عليه مثل هذه الخواطر. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، فيها أنه استنشق واستنثر، وأن مقصود الاستنشاق لا يحصل بالاستنثار. وعن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر، ورواه صادقون، وخرجه في الصحيح، وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني، وهو إسناد حسن، وفيه وجه الدلالة منه أن مسح برأسه واحدة، يبين أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا هو الصواب. وجاء مس أنه مسح ثلاثا في حديث عثمان عند أبي داود، لكن كما قال أبو داود الرواية كلها على خلاف هذه الرواية، ورواية سندها ضعيف وهي شاذة، وربما كانت منكرة لضعف السند ولشذوذ المسح، وهذا لا يكون إلا منكرا. والمشروع هو مسحة واحدة من منابت شعر رأس المعتاد إلى مؤخرة الرأس، وإذا أرجع يديه يكون أفضل وأكمل كما سيأتي. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور، ثور هو الإناء من حجارة، فتوضأ لهم، ها هذان الحديثان حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد هما الأصل في وضوء عليه الصلاة والسلام، حديثان صحيحان في الصحيحين حيث وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام بالتمام، وجعلهما شواهد السنن بأسانيد صحيحة من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبد الله بن عون عاص ومن حديث الربيع بن معوذ ومن حديث أبي هريرة وجاء من حديث ابن عباس ومن حديث مقدام بن كرب، لكن في بعضها اختصار وفي بعضها تطويل، والحديث في هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وأوضحها أكملها ما جاء وأصحها ما جاء في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد، هذا عبد الله زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي الحديث الذي روى حديث الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فدعا بثول مما فتوضأ له فكفاه على يديه، في أنه مثل ما سبق غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، أما إذا كانت نجستين فإنه يجب غسلهما، ثم أدخل يده في الإناء ومضمض واستنشق واستنثر، أدخل يعني أدخل يمينه، أدخل لأنه هي موضع هي التي يؤخذ بها الماء، والاستنثار يكون بالشمال كما جاء في الرواية الأخرى عند النساء علي رضي الله عنه استنثر بشمالها عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح ولو لم ترد هذه الرواية لأن شماله كما جاء في حديث عائشة وحديث حفص عند أبي داود بإسنادين صحيحين عنهما رضي الله عنهن أن يمينه كانت لطعامه وشرابه وشماله كانت لخلائه وما كان من أذى عليه الصلاة والسلام، فيشمل الاستنثار أيضا، لكن هذا حديث علي يعني نصه في الموضوع، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، فيه المضمضة في الجمع بين المضمضة والاستنشاق وعلى الاستنثار، وهذا هو الجمع بينهما بكف واحد ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يأخذ كف ويجعل بعضها للفم وبعضها للأنف ثم يستنثر ثم كف ثاني ثم كف ثالث، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. حديث علي بن عبد الله بن زيد في أكثر رواياته ذكر غسل المرفقين غسل يديه مرتين، جاء في رواية أخرى ذكر الثلاث، لكن أكثر روايات على أنهما أنه غسل يديه مرتين، وفي حديث عثمان كما سبق أنه ثلاث مرات، وهذا في حال وهذا في حال، وقد نقل وضوءه عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة، وكما في حديث ابن عباس توضأ مرة مرة، يعني عبد الله بن زيد توضأ مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، وهذا أيضا شاهد لحديث علي أنه مسح برأسه مرة واحدة لأنه أطلق المسح ولم يقيد، والأصل في الإطلاق أنه يكون مرة واحدة لأنه يحصل مقصوده بالمرة الواحدة، فأقبل بيديه وأدبر في الرواية الأخرى أدبر بهما، والمراد أنه يعني وضع يده على مقدم شعر الرأس ثم أدبر بهما أدبر بهما، وهنا الواو لا تقتضي التفسير للدلالة في الرواية الأخرى، لدلالة الرواية الأخرى أنه أدبر بهما وأقبل، ولو أقبل بهما يعني بدأ من مؤخرة الرأس فلا بأس، لكن السنة أن يبدأ بمقدم الرأس فيدبر بهما ثم بعد ذلك يقبل بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين مثل ما سبق، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وفي رواية فمضمض واستنفر ثلاث مرات من غرفة واحدة، وهذه الصفة الثانية أنه فعل ثلاث مرات أنه من غرفة واحدة فعل من غرفة واحدة ثلاث مرات، محتمل أن الغرفة ظرف للجميع ثلاث مرات، لأن أخذ غرفة واحدة فاستنشق واستنفر ثم فعل ثاني وثالث بغرفة واحدة، لكن هذا ربما يعني لا يتيسر أن يستنشق ويستنفر من غرفة واحدة ثلاث مرات، ولا شك أنه يجزئ أن يستنشق ويستنفر مرة واحدة، وإذا فعل بثلاث غرفات فهو أكمل إذا فعل ثلاث مرات موصولة لا مفصولة، وإذا فعل غرفة واحدة أجزأه كما في هذا الخبر، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه، هذه رواية صريحة وضحت ذكر الإقبال والإدبار، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب ما نقفه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه. وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أن سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده فغسل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم. وفي هذا دليل أنه يشرع أخذ الماء أخذ ماء جديد للرأس، لأنه أخذ غسل رأسه ومسح رأس الماء غير فضيلة، يعني غير الماء الذي باقي في يديه. لكن إذا كان في يديه بلل كثير ومسح أجزأ، والأفضل أن يأخذ لهما ماء جديد، لأنهما عضو مستقل، والقاعدة في العضو المستقل أنه يؤخذ لهما جديد، كما يأخذ ماء جديدا ليديه ورجليه ولوجهه ولأنفه وفمه، فكذلك في رأسه. والأذنان من الرأس كما في الخبر المروي من ناحية ثمان طرق، ويمسحان مع الرأس ولا يؤخذ لهما جديد، وما جاء من أنه أخذ لهما جديد فإنه لا يثبت، ولا إنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة وفيه أنه عليه الصلاة والسلام علم ذاك الرجل عن هذا الرجل بالفعل، لم يقل الوضوء هكذا، بل قال بل دعا بماء حتى يكون أبلغ، كما فعل عثمان رضي الله عنه فغسل كفيه ثلاثة. فالأحاديث مجتمعة على مشروعية غسل الكفين ثلاثة، وهذا أبلغ ما يكون. ثم غسل وجهه ثلاثا كما سبق، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح ذراعه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. وفي هذا ذكر من الزيادة في حديث عبد الله بن عمرو، ونسخة عمرو بن شعيب نسخة جيدة، لأن يعني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه يعني شعيب، عن جده جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو، أو عن أبي شعيب عن أبيه أبي يعني أبي شعيب عن جده جد شعيب، ويكون جده الأعلى، جده جد عمرو الأعلى، يكون جد عمرو الأعلى. ومحمد وشعيب سمع من جده كما في رواية الدارقطني والحاسم أنه سمع من جده وثبت سماعه منه، لأنه مات أبوه وصغير ورباه جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فروايته في غسلة الحسن، وهي نسخة جيدة فيها كثير من أحاديث الأحكام وغير الأحكام. قال: وأدخل أصبعي السباحتين في أذنيه، سمى السباحتان والسبابتان، ويشرع إدخالهما في الأذنين لأجل أن يمسح باطن أذنيه، ومسح بإذنه ظاهر أذنيه. فالرأس يمسح والأذنان يمسح ظاهرهما وباطنهما كالرأس. الرأس إذا كان له شعر يمسح ظاهره في حال إدباره، ثم إذا أراد أن يرجع يديه فإن الشعر ينتفس ويظهر باطنه فيمسح باطنه. والواجب مسحة واحدة، ولا يجب أن يمسح باطن الشعر، لأن مسحة واحدة. فالمقصود يشرع أن يمسح ظاهره وباطنه، فالأذنين فإنه يشرع أن يمسح ظاهرهما وباطنهما كما في هذا الخبر. ثم غسل رجليه ثلاثا 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 ثلاثا، يعني غسل اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا. ثم قال: هكذا الوضوء، يعني هكذا الوضوء المشبر، الإشباغ المشروع المسنون للواجب، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ، وابن ماجه والنسائي وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عمرو. فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وبرواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله أعلم. رواية ثابتة: فمن زاد على هذا، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أما رواية أو نقص هذه عند أبي داود، لكنها وهم من بعض الرواة، وإن ثبتت تؤول على النقص في نقص أعضائه، أما ظاهرها يفهم منه أنه من نقص عن الثلاث أنه أساء وتعدى وظلم، وهذا خلاف ما نقل في الأخبار، لأن الواجب هو غسل عضو مرة واحدة، فمن اقتصر على مرة واحدة فقد أتى بالواجب، فليس مسيئا ولا ظالما ولا معتديا، إنما المعتدي والمسيء والظالم هو الذي زاد، واعتدى، لأنه اعتقد بفعله أنه أتى أمرا مشروعا، والزيادة هنا نقص في المعنى لأنها خلاف الهدي. هو صحيح أن الزيادة على الثلاث، الزيادة على الثلاث الغسلات لا تجوز لمخالفة هذه السنة وهذه عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا الخبر أنها إساءة وتعدي وظلم. ولا شك أن الإساءة والتعدي كل واحد منهم من أمور محرمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. والحديث هذا في الصحيحين وفيه الأمر بالاستنثار، واختلف العلماء في الاستنثار والاستنثار في الوضوء والغسل على خلاف كثير. والصواب وجوبه يجب في الوضوء والغسل، فإن وجوب الاستنثار أكد من وجوب المضمضة بدلالة هذه الأخبار في الأمر بالاستنثار، وبدلالة على أنه يجب الاستنثار وأنه لا يجزئ مجرد الاستنثار خلافا للجمهور الذين قالوا لو استنشق حصل المقصود، لأنه يجزئ. والصواب أنه يجب الاستنثار لأن لا يحصل المقصود وإزالة الأذى إلا بالاستنثار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنذر ثلاث مرات فإن الشياطين تبيت على حياته. متفق عليه. والحديث صحيحين وفيه مشروعية الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. وعلى هذا هل يشرع الاستنثار مطلقا أو عند إرادة الوضوء؟ ظاهر الخبر أنه يشرع الاستنثار مطلقا سواء أراد الوضوء أم لم يرد الوضوء، لإطلاق هذا الحديث أنه استيقظ أحدكم من منفى الاستنثار ثلاث مرات فإن الشياطين تبيث على خشومه. والتعليل يدل عليه، تعليل يدل على هذا المعنى، لأن من باتت الشياطين على خياشيمه فإنه يشرع أن يزيل مثل هذا الأذى إذا كان إزالة الأذى والوسخ مشروع ومتأكد وفي حال الوضوء واجب، فكيف إذا كان ما هو أشد من ذلك وهو بيتوتة الشياطين التي تشول وربما كانت سببا إلى الشر والفساد في نفسه وفي أهله بل وعلى غيره؟ هذا يبين أن المشروع بل متأكد ولو لم يرد الوضوء ولو لم يرد الصلاة. وجاء في رواية عند البخاري: إذا استيقظ أحدكم فتوضأ فليستنثر، فذكر الوضوء. فمن حمل هذه الرواية على هذه الرواية المطلقة على المقيدة قال إنه أن الاستنثار يكون عند إرادة الوضوء. ولا يمنع أن يقال أنه إذا أنه حال استيقاظه من النوم مشروع، وعند إرادته للوضوء فيجب أن يستنشق وأن يستنثر للوضوء. قال: فإن الشياطين تبيت على خياشيمه، والشياطين لها تأثير وهي أجسام لطيفة لها نفوذ في بدن الإنسان ربما وجدت ولم يحس بها لكن يحس بأثرها. ولا وهذا أمر يدركه الإنسان من نفسه حينما يستيقظ ويجد ثقل، وإذا استنشق واستنفق يحس بشيء من الخفة والنشاط خاصة حينما يستنذر، وكأنه أزال حملا وشيئا من الأذى عنه حال حينما يستنشق ويستنذر. وعنه يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استيقظ أحدكم من النوم فلا يمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. لفظ البخاري ما فيه ذكر الثلاث. وعند البخاري: وإذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده قبل أن يغسلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وروى ابن ماجه والترمذي وصححه: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثا. وهذا الحديث فيه أنه لا يدخل يده في الإناء إذا استيقظ من نومه حتى يغسلها ثلاثا في رواية مسلم. وهذا لفظ عام في أحوال النائم كله سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. والرواية التي فيها ذكر البيتوتة أو ذكر الليل لا تدل على التقييد إنما على الغالب، الغالب لأن الغالب أن النوم يكون في حال الليل فذكر الغالب وما ذكر وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. ثم التعليل يدل على العموم، فإنه لا يدري أين باتت يده منه يدل على أنه عام في كل نوم، لأن النائم في النهار لا يدري أين باتت يده منه. وعن لقيط بن صبرة قال رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا حديث جيد له شواهد من حديث ابن عباس ومن حديث المستورد بن سداد في الأمر بتخليل الأصابع. وفي إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء إسباغ نوعان: إسباغ واجب وهو أن يأتي بالغسل الواجب لكل عضو مرة، وإسباغ مستحب وهو غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ويمسح الرأس مرة واحدة. وخلل بين الأصابع، قال يشمل أصابع اليدين والرجلين، والتخليل مشروع إلا إذا كانت تلتفت الأصابع فيجب التخليل لأنه سبيل إلى غسلها. وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائم، في مبالغة في الاستنشاق، وأنه وظاهر النص الوجوب، وهذا واضح للأمر به، ولأن الأذى من الآن في الغالب لا يزول إلا بالمبالغة، فالقول بالوجوب في المبالغة ظاهر من هذا الخبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض، ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث ثوري، ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، وصححه ابن قطان. وفي أيضا مبالغة في المضمضة كما في رواية الدولابي هذه، وفي كما سبق الأمر بالمضمضة وأنها واجبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي مرة مرة، وهذا لفظه في صحيح البخاري دليل على أنه توضأ مرة مرة عليه الصلاة والسلام، وتوضأ في بعض أحواله في بعض الأعضاء مرة، في بعضها ثلاثة، وفي بعضها مرتين، كما حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. ولهذا قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواهما البخاري. وهذا فيما يظهر محتمل أنه مختصر من ذات الحديث الطويل حديث ابن زيد، ومحتمل أنه مستقل حديث مستقل، وأنه نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين في جميع أعضائه، ونقل هو رضي الله عنه توضأ في بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثة، حديث ابن عباس توضأ مرة مرة، فدل على الجمع في هذه الحال، وأنه لو فرق في الأعضاء توضأ في بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة في حال وضوء مرة واحدة فإنه يجزئه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم وجزاكم خير فضيلة الشيخ، كنا على الكثير من الأسئلة قدمنا منها ما يتعلق بموضوع هذا اليوم، فمن ذلك سائل يقول قوله عليه الصلاة أو ما نقل عنه أنه إذا استاكى يقول أع، هل هذا فيه دليل على الاستياك باللسان؟
هذا مثل ما سبق في حديث يوسى أنه استاك على طرف لسانه، وجاء في رواية عند أحمد ما هو صريح لذلك، وأنه استاك على حرف لسانه يعني طرفه يعني جهة طوله الداخل، لكن ليس تأكده كتأكد الاستياك على الأسنان، الأخبار جاءت الاستياك على الأسنان لأن هي موضع الأذى في الغالب، أما اللسان فإنه يكون نظيفا، كذلك أصل الأسنان وهي اللثة تكون نظيفة في الغالب، لا وربما علق بأوه إنما يعلق بأصول الأسنان، فالاستياك في الأسنان هو المتأكد، وفي اللسان وفي اللثة أيضا مشروع كما جاء في حديث أبي موسى.
يسأل هل تقصير بعض الشعر وترك البعض من القزع المنهي عنه؟
نعم مثل ما سبق التقصير محتمل، هل يدخل في مسمى القزع أم لا يدخل؟ الله أعلم. اللي جاء في الأخبار قال حلقوه كله أو دعوه كله، حلقوه كله أو دعوه كله، وقد يقال الله فيما يظهر أنه يكون مكروها، أنه يكون مكروها لأنه لا يدخل في مسمى القزع، لأن القزع من القزعة وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا هو. أما تقصيره فلا يظهر فيه ذلك المعنى من جهة اللغة، وأنه يظهر بياض الرأس حينما يحلق ويترك بعضه فيظهر سواد الشعر أو بياض الشعر، هذا إذا لم يكن على جهة التشبه، هذا بالنظر إلى التقصير بس. أما إذا كان القصة قصة الشعر على ما يفعل كثير من الشباب من النساء والشبان في التقصير على جهة التقليد أنواع محاكاة بعض القصات، هذا محرم، لكن بالنظر إلى التقصير تقصير الشعر بفرق ولم يكن فيه تشبها أو تقليدا، فقد يقال إنه في درجة الكراهية ولا يصل إلى درجة التحريم. نعم.
يقول قد يسبق الاستنثار المضمضة عند الجمع بينهما في كف واحدة، فهل هذا ينافي الترتيب والموالاة في الوضوء؟
المشروع هو أن يبدأ بالمضمضة والاستنثار، أما الموالاة بين الترتيب بين المضمضة والاستنثار هذا فيه نظر، والمنقول في فعل عليه الصلاة والسلام هو الترتيب، وهو بيان المجمل وهذه في قوله تعالى يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورأسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا بيان المجمل الواجب واجب، لأنها أمر بالوضوء وبين النبي عليه السلام ومضمض واستنشق، لكن قال بعض منها أشمع تكون بالمعية الواحدة مضمض جميعا واستنشق، والأظهر هو أنه يمضمض ويستنشق، يمضمض ويستنشق، لكن لو وقع من هذا على سبيل النسيان في وقع فلا يؤثر هذا إن شاء الله.
ما الدليل على استحباب الختان للنساء؟
حديث معطية قال اخفضي ولا تنهيس ولا تنهدي، هو حديث فيه ضعف، فيه ضعف لكن يدل على مشروعيته، حديث ما ثبت في الصحيحين إذا جاوز الختان وختان، ويدل على أن هذا أمرا معروفا، أن هذا أمر معروف، وأن النساء كن يختن في ذلك الوقت، وعموم الأحاديث الدالة في أنه من سنن الفطرة وأنه مأمور بها، فيدل على مشروعيته في الجملة، لكن في حق الرجال كما سبق آكد منه في حق النساء.
يسأل عن إزالة الشعر المشروع بالمستحضرات الطبية، وأيضا استخدام ما يمنع نبات هذا الشعر من الأصل.
إزالة الشعر إذا كان يزيله بالكلية لأن يتسبب في عدم نباته ويكون قلعا له من أصوله وإتلافا له، فهذا خير خلق الله ولا يجوز، يعني إذا كان يتسبب في إزالته حتى لا ينبت أصلا. أما إذا كان يزيله بشيء من المستحضرات لأجل الحاجة ولأجل التطبب فهذا لا بأس به. كذلك أيضا إذا كان من باب التداوي في استنباته، إذا كان لأجل التداوي مثل استنباط الشعر لأن يعالج شعر الرأس حتى ينبت شعر الرأس إذا كان أصلع، فهذا جائز أيضا بشروطه إذا لم يكن لم يتسبب فيه ضرر، وأن يفعله أن يفعله الطبيب الثقة المعروف الذي يحسن هذه الصنعة. فالتداوي أمر مشروع، فمن تداوى بمثل هذا فلا بأس. نعم.
يسأل عن حكم التأخير عن التوقيف بأربعين يوما في حلق العانة ونفس الإبط وغيره.
ظاهر نص التوقيف أنه يجب الالتزام بالتوقيف، أنه يجب الالتزام بالتوقيف، قال وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ آخر وقف لنا عند مسلم، والتوقيف وما وقف يجب الالتزام به. ثم أيضا هذه الأشياء حقيقة إذا قيل لا توقيف أو لو لم يقل بالتوقيف إلى أي حد، فإن أطلق لزم منها أن يترك هذه الأشياء الشارب والإبط والعانة، لزم أن يتركها وأن تقول وأن تستفسر، ومثل هذا مخالف هذه عليه الصلاة والسلام ولما دلت عليه السنة من مشروعية إزالة هذه الأشياء. والتوقيف في هذه المدة أمر مناسب، وفي الغالب أن ما زاد عليه يكون طويلا، فيجب الالتزام بمثل هذا، إلا قد يقال إذا كان شخص مثلا لا يخرج شعره إلا بعد مدة طويلة، وأنه لو أراد أن يحلق في هذه المدة فإنه لا يجد الشيء الذي يحلقه، فهذا من جهة المعنى قد يكون لا يلزمه إلا في الحال التي يكون قد خرج وطال عن المعتاد. نعم.
يسألون عن حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكي شواربهم.
لأمرتهم
بكي شواربهم،
ما أدري عن هذا الخبر ولا ولم أسمع به في هذا، والله أعلم. يعني والأخبار ثم أيضا لأن هذا الخبر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ثم ما المعنى بهذا بكي شواربهم؟ يعني هل هو من العقوبة؟ يعني عقوبة يعني على من لم يفعل هذا؟ فالخبر ما أدري عنه، ولا والظاهر أنه لا يصح، والظاهر أنه لا يصح، وإن كان هذا منقولا فالأظهر أنه موضوع أو لا أصل له، خبر مستنكر، ما الظاهر ما يصح. نعم.
الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل،
ما جاء في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومضمض واستنشق، توضأ ومضمض واستنشق، وفعله بيان للأمر المجمل الواجب في الآية الكريمة، وبيان المجمل واجب واجب، وأيضا دلالة نص من قوله عليه السلام حيث أمر بالاستنشق فليستنشق، يتوضأ أحدكم فليستنشق، في رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض، هذه أوامر صريحة وصحيحة وهي عامة في أحوال في جميع الأحوال، سواء كان في حال الوضوء وفي حال الغسل. وإذا وجب في حال الوضوء ففي حال الغسل آكد، لأن حال الجنابة آكد من حال الوضوء.
ألا يمكن حمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه على التنزه، كما في قوله لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها؟
ظاهر الخبر هو التحريم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. وقوله ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا واضح، حديث أبي داود صريح في النهي عنهما جميعا، لا يبول ولا يغتسل. والصواب والأظهر أنه نهي عنهما جميعا. أما حديث لا يجد أحدكم امرأة جلد العبد ثم يراجعها من آخر النهار، يعني المراد ثم يريد أن يراجعها فتمتنع عليه لأجل ضربه لها وتعذيب ضربه لها فتمتنع عليه، فيحتاج إلى جماعها فتمتنع عليه. فكذلك إذا بال في الماء فيحتاج إلى الغسل فيمتنع عليه في تنجيسه. نحن قلنا إن هذه الرواية في حال إرادته الغسل، في حال إرادته الغسل. ودلت الرواية الأخرى على أنه إذا أراد الاغتسال والانغماس في الماء وهو جنب أنه منهي عن ذلك. إذا كان ماء مستعملا في حوض أو في غدير من الغدار التي تستخدم لشرب الناس فيمنع لأجل تقديره، والنهي في حال البول لأجل تنجيسه، والنهي عن الاغتسال فيه لأجل تقديره لا لأجل تنجيسه. والتنجيس منهي عنه والتقدير أيضا منهي عنه. وقد يقال أيضا لا يبول أن أحدكم الدائم في حول، قال ثم يغتسل منه، يعني ثم يريد الاغتسال منه فيمنع منه من باب التعذير والأدب. هذا أيضا قول بعض العلم، قال يمنع من الاغتسال من باب التعذير والأدب لأجل أنه أفسد الماء فيعذر بمنع الاغتسال منه. والأظهر كما سبق أن هذا ممنوع، هذا ممنوع. وإن كان هو لا يقدره في غسله أول مرة، لو جاء إلى حوض أو بركة فيها ماء قد لا يقدره أول مرة، لكن لو اغتسل هو واغتسل الثاني والثالث وتتابع الاغتسال فيه فإن يتسبب إلى تقديره وإفساده. تتابع اغتسال تسبب إلى التقدير، كما أن تتابع الأبوال سبب للتنجيس، فمنع هذا إلا إذا كان الحوض أو هذا الماء يخصه فلا بأس بذلك. أو كان في حال حاجة، مثل أن يكون إنسان في حال حاجة ولم يجد إلا هذا الماء ويعلم أنه لا يكون سببا في فتح الباب لأن يقدره غيره فلا بأس. ومما ينبه أيضا أن الجنوب المنهي عنه أن ينغمس في الماء، أما أن يتناول الماء فلا بأس بذلك. ولهذا الصحيح لا بأس للجنوب أن يتناول الماء وأن يغمس يده في الإناء، لأن الجنوب ليس بنجس، إنما المنهي عنه هو الانغماس في الماء، يعني ينغمس في الماء. ولو أراد الإنسان وهو جنوب أن يتوضأ وغمس يده في الماء فلا بأس. وقد ثبت في حديث ابن عباس سبق من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه عليه السلام جاء يغتسل من جفنة، فقالت إحدى أزواجه إني اغتسلت منها وكنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، أو قالت توضأت منها فأخبرت أنها اغتسلت منها، نعم أنها اغتسلت منها ولم ينهى عن ذلك ولم يقول عليه الصلاة والسلام إن الجنوب لا يمس الماء. فالمنهي في حال الجنوب هو الغماس في الماء لا تناول الماء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وعامر ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس هيبات، وقال أبو حاتم لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن شقيق بن جمزة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جمرة ظاهر ضبط بعضهم بالجمرة، جمزة احتمال نظر آخر هنا بالشكل، ولا عبرة بالشكل، إن كان ضبط بالزاي فيكون فيه ضبطان، وإلا فهو جمرة كما ضبطه بعض أهل العلم كالحافظ وغيره، محتمل أنه يعني بالضبطين ومعهم الآن يضبط على أنه جمرة. نعم. وينبغي قاعدة أن لا يعتمد على ضبط الشكل في الكتب، لا ينبغي الاعتماد على ضبط الشكل باللغات، لأن هذا لا يقع فيه كثير، فكتابة بهذا ما تكفي، لابد من الضبط بالحروف، فالضبط بالقلم ما شفى من ألم، يعني في الغالب ما يغليك ولا يكفيك. نعم.
أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وعامر ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث.
نعم. هذا الحديث وهو أنه كان يخلل لحيته كما رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما من طريق عامر بن شقيق هذا بن جمرة، وفيه بعض الضعف، لكن الحديث صحيح بالنظر إلى شواهده، فإن له شواهد كثيرة عن أنس وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وكذلك عن جمع من الصحابة يتجاوزون العشرة، فهو حديث صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه، وفيه أنه كان يخلل الحياة عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة، والأخبار الصحيحة التي نقلت صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لم ينقل الصحابة فيها أن تخليل الحياة عليه الصلاة والسلام، بل نقلوا صفة وضوئه أنه كان يغسل وجهه ولم ينقلوا أنه كان يخلل الحياة، فالأظهر والله أعلم أنه ربما فعل هذا أحيانا وربما وتركه أحيانا أخرى، ربما كان أكثر، فتخليل اللحية سنة لأنه إدخال الأصابع في خلل اللحية، خلل الأصابع في خلل اللحية. اختلف العلماء هل يجب أو لا يجب، والصواب أنه لا يجب في الوضوء، وكذلك الأظهر في الغسل أيضا فيما يظهر، لأن الغسل يكفي إشارة الماء وصب الماء بقوته واندفاعه عن الغسل، هذا لم ينقل أنه خلل اللحية عليه الصلاة والسلام في غسله، لأن صب الماء واندفاعه بقوه إذا أساله على بدنه شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أسال عليه بدنه هذا يكفي، فإن خلل كان أكبر، ومشروعيته في الغسل أكبر من مشروعيته في الوضوء، لأنه إذا كان يشرع تخليل اللحية في الوضوء فمشروعيتها في الغسل كذلك، خاصة إذا كانت اللحية تتعقد وربما لا يصل إلى خلل داخلها وباطنها، وبالجملة يكفي إسالة الماء وصب الماء والتخليل سنة. وبعضها العلم ضعف الأخبار في هذا الباب بالنظر إلى أن طرقها لا تثبت، والصواب ما دل أنه بالنظر إلى مجموع طرقها، مجموع طرقها الحديث من باب الصحيح أو من باب الصحيح غير عند أهل المصطلح. نعم.
وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المحقين. رواه ابن ماجة وسنان، روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره، وقال النسائي ليس بالقوي، وشهر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، ورواه مسلم مقرونا بغيره. والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة، كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني والله أعلم.
نعم. هذا حديث أبي أمامة المصنف رحمه الله ذكر أنه موقوف، ذكر أن الصواب أنه موقوف على أبي أمامة كما ذكره أبو داود، أبو داود رواه مرفوعا وذكر أنه جاء، ذكر أنه جاء موقوفا أيضا. والحديث فيما يظهر كسبيل حديث أنه كان يخلل لحيته بالنظر إلى مجموع طرقه، فإن له طرقا عدة، ورواه نحو 8 من الصحابة رضي الله عنهم، فعلى هذا يكون الحديث جيد أو صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه. وهذا الطريق حديث أبي أمامة هذا سنده حسن، من هذا الطريق سنده حسن، وحديث ورواية أبي أمامة من أجود الأحاديث في هذا الباب. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر لبيان أن الأذنين من الرأس وأنهما تابعان للرأس ويمسحان مع الرأس، وقال سبحانه وامسحوا برؤوسكم. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت الأخبار عنه أنه مسح الأذنين وأدخل السبابتين في سماخ الأذنين ومسح ظاهرهما بإبهامين، فهما تابعان للرأس لدلالة الأخبار الصحيحة التي جاءت في هذا الباب في صفة الوضوء أنه مسح الرأس ومسح معه الأذنين، فهما تابعان للرأس يمسحان معه. والصحيح وجوب مس الأذنين خلاف، وإن كان خلاف قول الجمهور أنه يجب مس الأذنين لقوله الأذنان من الرأس فهما تابعان، كما أنه يجب تعميم مس الرأس جميع الشعر تعميم مس، كذلك أيضا الأذنان تابعان ويمسحان. والمسح كما سبق مرة واحدة، في حديث علي مسح برأسه مرة واحدة، وكذلك يمسح الماقين. الماقين هو طرف العين من جهة الأنف، مجرى الدمع، مجرى الدمع هذا هو الماء، فلو مسح هذا الموضع وهذا الموضع بيده فلا بأس، بل هو أفضل، لأنه في الغالب يكون مجتمع للوسخ الذي يخرج من العين، لكن ليس بواجب، لأن غسل الوجه يغني عن مسحهما غسل الوجه، لكن لأنه في داخلهما يكون الوسخ ويجتمع الأذى وقذى العين، فإنه من باب التنظيف يكون من يعني من باب التمام في الطهارة. وجاء في حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه أنه قال أشربوا أعينكم من الماء، لكن الحديث لا يصح، فلا يشرع إشراب الأعين بالماء أو إدخال الماء في العين، لا، لأنه يضر، ولأن العين لا تحتاج إلى ذلك بما أجراه الله لها وما هيأ لها من كونها هذا الدمع وما يجري فيها من الماء أنه ينظفها، لكن يمسح طرفها الذي من جهة الأنف. ويقال ماق وماق، الماق هو مجرى الدم كما سبق. وهذا الحديث حديث جيد وشهر، صار فيه أنه شهر بن حوشب الأشعري أنه حسن الحديث، حسن الحديث، لا يصل رواية إلى درجة صحة ولا ينزل إلى درجة ضعف، بل هو حسن الحديث وله روايات كثيرة رحمه الله. نعم.
وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره، وقال أبو حاتم هو صالح.
حديث شعبة هذا حديث يتعلم عبد الله بن زيد، حديث سنده صحيح كما رواه ابن خزيمة، وقد عزاه مصنف رحمه الله إلى أحمد رحمه الله، وقد راجعت المسند ما وجدته بهذا اللفظ المسند، وينبغي النظر في المسند مرة ثانية والنظر في هذا الخبر هل هو موجود بهذا اللفظ أو ليس موجودا. الذي رأيته ليس بهذا اللفظ المسند، إنما فيه أنه أتي بماء فتوضأ وجعل يدرك ذراعيه ولم يأتي التقدير في رواية المسند التي اطلعت عليها لم يذكر بها التقدير. ومقصود المصنف رحمه الله ويظهر ذكر التقدير أيضا وكذلك ذكر الدلس، لكن الحديث صحيح على كل حال. وفيه أنه أتي بثلثي مد، ووضوءه عليه الصلاة والسلام كان يختصر فيه، تارة يتوضأ بثلثي مد وتارة يتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد وربما زاد على المد قليلا، كما أن الغسل يكون بالصاع وربما زاد عن الصاع بنحو المد إلى خمسة أمداد كما في الرواية الآتية. وسبق معنا أن تقدير المد أنه ماء يسير، أنه ماء يسير، وأن المد يقدر قدرته بالوزن نحو رطل وثلث رطل، والرطل 228 درهم ثلاثة أسباع أو ثمانية أسباع شيء يسير، وقيل أنه 130 درهما، والدرهم 3 غرامات، يكون بنحو يعني الرطل بنحو 3 يعني يقارب 400 غرام بالوزن، وثلثي المد أقل من الرطل قليلا، أقل من الرطل قليلا. يبين أنه كان يتوضأ بهذا القدر عليه الصلاة والسلام، وكان مع ذلك يبالغ في الوضوء ولذلك كان يدلج. فالماء القليل مع الدلج والعناية أولى وأفضل من الماء الكثير مع الخرق وعدم العناية بتكثير الصب، لأنه ينبو الماء في الغالب إذا كان له شعر ولا يحصل مغسول. وفيه مشروعية الدلك، دلك الأعضاء، ولهذا كان يدلك لكن ليس بواجب. المقصود كما هو قول جماهير أهل العلم، المقصود هو أن يعمم العضو بالغسل، هذا المقصود تعميم العضو بالغسل. والدلك أكد، ولأن في الغالب إذا أخذ غسلة بيده وجعل يدلك كفاه اليسير من القليل، أما إذا لم يدلك ربما احتاج إلى الماء الكثير، فلهذا كان الجلس من تمام الطهارة. نعم.
وعن نعيم المزمري قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث حديث عين مجمر فيه أنه رأى أبا هريرة يعني جعل يلاحظه وهو يتوضأ فغسل. الفاء هنا تفصيلية لأنها وقعت بعد المجمل، وقعت بين المجمل والمفصل، يعني قال يتوضأ ذكر الوضوء على سبيل الإجمال ثم فصل، فالفاء تفصيلية تفصيلا للوضوء المجمل. فغسل وجهه، هذا هو الواجب، غسل الوجه مرة واحدة تعم الوجه والثلاث هو الواجب فهو السنة والأفضل. فأسبغ الوضوء، وهذا أنه أكمل الإسباغ المشروع فغسل ثلاثا ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. وليس فيه أنه غسل مثلا نصف العضد أو أكثر حتى أشرع في العضد، وهذا يحصل بغسل المرفق طرف المرفق، لأنه إذا غسل طرف المرفق يكون في الغالب يتجاوز شيئا يسيرا من العضد فيغسل طرفه من جهة المرفق. وفي دلالة على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل في الوضوء، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، سبق معنى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمره الله، والله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، وهنا إلى للغاية، وكلمة إلى يختلف فيها إلى أيديكم إلى المرافق معنى إلى هنا، والصواب أن إلى لمطلق الغاية في جميع يعني في جميع مواطنها أنها للغاية، وأن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، هذا هو الأضح لمعناها في اللغة، معناها في اللغة أنها لمطلق الغاية وأن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، ولكنها في كل موضع بحسبها، قد يدخل ما بعد إلى فيما قبلها وقد لا يدخل بحسب القرينة والدليل، بحسب القرينة. في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل غير داخل في الصوم، في دلالة السنة على ذلك، وأنه يفطر عند غروب الشمس فلا يدخل. في قوله تعالى إلى المرافق تدخل لدلالة أدلة على هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العرض، توضأ وادخل المرفقين، فعلى هذا نقول أنها لمطلق الغاية، وأن الأصل أن ما بعدها لا يدخل فيها ولا يدخل إلا بذلك، فإن دل الدليل على دخول ما بعدها فيما قبلها وإلا فلا يدخل. بعض فرق قال إن كان من جنس، إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبل أدخل، وإن لم يكن لا يدخل، وهنا إلى المرافق ما قبلها من جنس ما بعدها من جنس ما قبلها، والصحيح أن هذا التفريق لا دليل عليه، وأن الصواب فيها كما سبق أنها لمطلق الغاية، وأن دخول ما بعد الغاية في إلى متوقف على الدليل، فإذا جاءتنا إلى في أي موطن من المواطن نقول أنه لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، إلا إذا دل الدليل على الدخول كما في قوله كما في هذا الحديث في قوله تعالى سبحانه وتعالى إلى المرافق يدخل، دلالة السنة على أنه غسل المرفقين عليه الصلاة والسلام، وسبق قلنا قوله فأتم الصيام إلى غير داخل، وهكذا في سائر المواطن، في سائر المواطن فلا تدخل ما بعدها فيما قبلها إلا سواء كان من جنسه أو لم يكن من جنس ما قبله أو لم يكن من جنس ما قبله. كذلك أيضا اليد اليسرى كذلك كما سبق غسل يده اليسرى حتى أشرع في العظم ثم مسح رأسه، وسبق معنى أن مسح الرأس واجب، وقد وامسحوا برؤوسكم، الأصل في الباء أنها للإنفاق، هذا الأصل معنى الباء أنها للإنفاق، هذا يعني ملصقا يدك برأسك، وأن يجب تعميم المسح كما سبق، ولهذه بعض الروايات ثم مسح برأسه، هنا ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. يقال في إدخال المرفقين إدخال يعني في اليدين إدخال الكعب كما يقال في إدخال المرفقين في اليدين، قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلى هنا يدخل ما بعد الغاية فيما قبلها لدلالة السنة على ذلك كما في هذا الحديث وغيره، ثم غسل رجله اليسرى حتى أسرع في الساق، يعني حتى ابتدأ في غسل الساق، وليس فيه أنه غسل نصف الساق أو جميع الساق إلى الركبة، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ولهذا هذا الذي فعل رضي الله عنه هو فعله عليه الصلاة والسلام، يعني قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، توضأ هذا الوضوء، ولم ينقل أنه توضأ إلى نصف الساق أو نصف العضد أو إلى المنكب، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إشباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجل، هذه رواية مسلم، رواية البخاري فليطل غرته بدون ذكر التحجيل، لكن معنى مراد غرته وتحجيله. فيقول شيخ الشرابي أتقكم الحر، يعني والبرد، ذكر أحد الضدين وسكت عن آخر بدلالة ذكر أحد الضدين عن الآخر أو من الآخر، والذي ثبت أنه عليه الصلاة أنتم الغر المحجلون من إسباغ الوضوء في حديث حذيفة وحديث أبي هريرة عند مسلم فيما لكم ليست لأحد من الأمم غيركم. فيما وعلامة دلالة ظهور هذه الغرة وهذا التحديد في هذه المواضع. لكن اختلف العلماء في قوله هل يطيل غرته وتحديده، ورجحت جمع من الحفاظ كالحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وكذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، والحافظ المنذر، جمع من الحفاظ كالحافظ الحجر، رجحوا أن هذه الزيادة مدرجة وأنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من كلام أبي هريرة. ويدل على هذا أمور: أولا أولا من جهة الصناعة الحديثية أن هذا الحديث رواه نحو العشرة من الصحابة غير أبي هريرة، ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطيل غرته وتحديده. الأمر الثاني أنه رواه عن أبي هريرة هذا الخبر نحو العشرة أيضا، وتفرد نعيم بن المجمر بذكر هذه الزيادة دون غيره من الرواة عن أبي هريرة. أمر ثالث أنه جاء في المسند، وكما سيأتي كما ذكر المصنف رحمه الله، أن نعيم بن عبد الله المجمر قال: لا أدري القول الخليط غرته وتحديدا من كلام أبي هريرة ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث أمور من جهة الصناعة الحديثية. ومن جهة المعنى والنظر في النصوص أنه لم ينقل في وضوئه، والذين اعتنوا بوضوئه عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا، فالذي نقلوا أنه غسل المأقين، أنه مسح المأقين وهو مجرى الدمع، وهو أمر يعني لا يظهر إلا بالتأمل والعناية بنقل وضوئه، ونقلوا التخليل ونقلوا أشياء، لم ينقلوا أنه فعل هذا وأنه مثلا غسل من القدم النصف ويعني من الساق النصف ومن اليد من جهة العضد غسل النصف، أو أنه أسرع إلى المنزل. ويدل عليه أمر آخر أيضا سيأتي، أن أبا هريرة كان يختفي بهذا الفعل ولم يكن يظهره للناس، ولذا قال: أنتم هنا بني فروخ، كأنه من اجتهاده رضي الله عنه. ثم أمر آخر أيضا أن الغرة إطالة الغرة أن إطالة الغرة في الوجه لا تأتي إلا بغسل شيء من صفحة العنق، وهذا موضع وهذا فيه نظر، لأن غسل الوجه واجب يجب غسله غسل جميع الوجه، ولا يمكن إلا بغسل شيء من صفحة العنق، والقول بمشروعية هذا فيها نظر. فالأظهر أنه يحصل الغسل أو تمام الوضوء بأن يتوضأ كما جاء في أكثر الأخبار. وكذلك هو ظاهر الإطلاق في الآية: أيديكم إلى المرفق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم.
وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وروى الإمام أحمد حديث نعيم عن أبي هريرة وزاد فيه قال نعيم: لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقال له فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. هذه الأخبار التي ساقها المصنف رحمه الله تدل على ما سبق، وأن هذا الفعل من اجتهاده رضي الله عنه، ولهذا قال حتى يعني توضأ حتى كاد يبلغ المنكبين رضي الله عنه، وهذا يجزم أنه لم يكن من فعل عليه الصلاة والسلام، وأنه اجتهد رضي الله عنه في التحديد بمعنى التحجيب ظن أنه يكون بهذا، ولهذا كأنه رضي الله عنه أيضا لم يجزم بهذا الأمر وعنده تردد. لهذا في الرواية الأخرى قال أنتم هنا يا بني فروخ، فأنه أراد أن لا يؤخذ عن هذا الأمر لأنه مجرد اجتهاد وكأنه متردد فيه رضي الله عنه، ولهذا فعل ما فعل. والمحفوظ في الخبر إن أمتي يأتون يوم غرا، إن أمتي يأتون غرا، غرا حال من فاعل يأتون يعني حال كونهم غرا، وأنهم يعرفون بهذه السيمة. ثم الغرة ثم السيمة والعلامة تكون في مواضع الوضوء، السيمة والعلامة تكون في مواضع الوضوء في الوجه وفي اليدين وكذلك في الرأس مع الأذنين وفي الرجلين. هذه المواضع هي مواضع الحلية، هي مواضع حلية. وذكر في الخبر الآخر أنه قد تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ، وكأنه والله أعلم تكون الحلية والتحلي له في الجنة في هذه المواضع، لأنها مواضع بالطهارة وتقرب إلى الله عز وجل بالوضوء فيها، فكان الجزاء من جنس العمل. فلهذا كانت الحلية في هذه المواضع فقال حيث يبلغ الوضوء، وبلوغ الوضوء إلى هذه المواضع. وهكذا حد الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي الاقتصار على ما بعد. ومن يعني زاد لا ينكر عليه لأنها مسألة اجتهادية، وجاء في الرواية ما يشهد لها، لأن من احتج بالخبر يعني جاء الخبر في الصحيحين وفي صحيح مسلم ويطلب قربته وتحليله، خبر من جهة الصناعة صحيح، لكن أعله من أعله في الأدلة الأخرى في هذا الباب، فهي تكون من مسائل اجتهادية التي لا ينكرها. وقاعدة أن المسائل الاجتهادية التي تختلف بها الأدلة، المسائل الاجتهادية هي التي تكون الأدلة فيها مختلفة ولها قوتها من الجانبين من النقل، أو تكون مسألة اجتهادية من جهة النظر في الدليل ولم ينقل نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اجتهد العلماء في النظر في الاستنباط. هذه المواضع لا ينكر فيها. ثم أيضا هي من الأمور التي المستحبة ولن يقل أحد في وجوب هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
نعم. وهذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها متفق عليه، وفيه أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وطهوره وفي شأنه كله. وجاء في حديث عائشة أيضا عند أبي داود وحديث حافظ عند أبي داود أيضا أن يمينه عليه الصلاة والسلام كانت بطعامه وشرابه، وأن شماله كانت للخلا وما كان من أذى، أو كما نقل عنهما رضي الله عنه. فيمينه فكان في شأنه يعجبه التيمم، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويصافح بيمينه ويأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وفي الوضوء يبدأ بغسل اليد اليمنى وغسل الرجل اليمنى. هذا هو كان دعب عليه الصلاة والسلام وشأن في أموره كلها. فالأصل التيمم في كل شيء إلا ما استثني من ذلك، لما استثني من ذلك فإنه يكون بالشمال. ويقال يعجبه التيمم، يعجبه يدل على أنه أمر محبب إليه وما حبب إليه، وكان يداوم على ظاهر هذا أنه يداوم على هذا عليه الصلاة والسلام، ما كان على رسول فإنه أمر مشروع. ثم أيضا هذا في الغالب يكون في أبواب العبادات والأمور المستحسنة في تنعله، بمعنى أنه يلبس النعل اليمين، والنعل مؤنثة، يلبس النعل يبدأ باليمين. الصحيحين عن أبي هريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. بل جنح بعض العلم إلى وجوب ذلك، لأن الإكرام اليمين وينبغي أن تكون أكثرهما إكراما حتى تكون أول ما تنعل وآخر ما تنزع، فيكون الانفعال في حق اليمين أطول من في الشمال. ولهذا يعني بعض العلم قال لو أنه أراد لو أنه اعترض أمران أراد مثلا الخروج من المسجد يكون بالشمال والدخول باليمين، والخروج من البيت بالشمال والدخول باليمين، خروج بالشمال ويكون الدخول باليمين هكذا، لأن هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام في شأنه كله. فالأصل هو التيمم في كل شيء في عموم هذا الدليل. هذا لو تعارض مثلا في حال خروجه أراد أن يخرج، يعني أراد أن يخرج مثلا أو أراد أن يدخل مثلا للخلاء، أراد أن يرحمك الله أو أراد الدخول للخلاء فيدخل بالشمال، وإذا أراد أن يلبس النعل نقول الأفضل أن يلبسها قبل أن يدخل الخلاء. لكن لو كانت النعل في الخلاء، قال بعض العلم أنه يجعل رجله اليسرى على النعل ولا يدخلها، ثم يدخل اليمين فيلبسها فيلبس نعل اليمين، ثم بعد ذلك يلبس اليسار. يعني هذا إلى أمثل ذلك يعني يضغلون، ولا كله على المشروعية وعلى السنة والأفضل. وترجله من ترجيل الشعر، معنى أنه يبدأ بالشق الأيمن عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا أنه حينما حلق شعره في التحلل لما أراد أن يتحلل عليه الصلاة من نسكه، لما حلق شعره بدأ باليمين بالشق الأيمن